بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. تكلمنا فيما سبق في بيان رأي المحقق القمي قدس الله نفسه، الذي فصل في حجية ظواهر الكلام بين من قصد إفهامه فيكون الظاهر بالنسبة إليه حجة، ومن لم يقصد إفهامه فالظاهر بالنسبة إليه ليس بحجة. والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قرر ووضح مراد المحقق القمي بالبيان الذي مر في الدرس السابق. الآن يقول: ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يبين رأيه في هذه المسألة ويقول إنه لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، في أن الظاهر بالنسبة إلى كلا هذين حجة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بإجماع أهل اللسان وإجماع العلماء. إجماع العلماء على أنهم عندما يأتي إليهم كلام فإنهم يعملون بظاهره ويحتجون بظاهره، وإن كان الكلام موجه إلى شخص آخر. فلو مثلا رأوا في مكتوب في رسالة وجهت من زيد إلى عمرو، فإنهم يعملون بظاهر الكلام، وإن كان الشخص الذي يقرأها شخص ثالث، فإنه يقول إن فلان قال لفلان، زيد قال لعمرو كذا وكذا وكذا، ويحتج بظاهره. هكذا أهل اللسان يصنعون، وهكذا العلماء يعملون. يقول: فإن جميع ما دل على إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه، لأنه مر علينا فيما تقدم أن من قصد إفهامه الظاهر بالنسبة إليه حجة. يقول: هذا الذي قلناه في من قصد إفهامه أيضا هو يجري بعينه في من لم يقصد إفهامه. قال: جار، يعني نفس الدليل نستدل به في من لم يقصد إفهامه. لماذا؟ قال: لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم، من زيد إلى مخاطب إلى عمرو، وموجه إليه بخصوصه، يحكمون بإرادة ظاهره منه. يقولون إن فلان، إن زيد قال لعمر في هذه الرسالة، في الخطاب الذي قاله، في الكلام الذي وجهه إليه، أنه يريد كذا وكذا وكذا بحسب الظاهر. إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان وجودها، إذا ما رأوا أنه هناك قرينة تصرف هذا الكلام عن ظاهره، لأن بعض الأحيان يقول مثلا المتكلم، خصوصا مثلا في الوصايا، يقول: وأوصي فلانا بأن يفعل كذا وكذا، والتفصيل مثلا في ورقة مرفقة كمثال. ففي هذه الحال الموجود هناك في الورقة الأخرى هذا قرينة ربما تصرف هذا عن ظاهره. قال: إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان، مظان يعني ما يظن، الأماكن التي يظن وجود القرينة فيها. يقول ولا يفرقون العلماء وأهل اللسان في استخراج ومعرفة مرادات المتكلمين، لا يفرقون بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه. مثال على ذلك يقول فإذا وقع المكتوب رسالة الموجه من شخص من زيد إلى شخص آخر إلى عمر بيد ثالث، يعني وقع هذا المكتوب بيد شخص آخر ثالث واطلع عليه، فلا يتأمل يعني فلا يتردد في استخراج مرادات المتكلم وهو زيد صاحب الرسالة من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه الذي كتب إليه هو عامر، لا يتأمل في استخراج والحكم بأن مراد زيد كذا وكذا بحسب ظاهر كلامه. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى. يعني لو أن هذا الثالث الذي وقع الكتاب أو الرسالة بيده هو مشترك مع الذي وجه إليه الخطاب فيما أراده المولى، كمثال أن العبد الذي وجهت إليه الرسالة طلب منه المولى ماذا؟ أن يشتري له اللحم، قال اشتري اللحم فأنا محتاج إلى اللحم اليوم ظهرا، وعلم الذي وقعت في يده الرسالة وهو عبد ثان، علم أن العبد الأول إما مريض مقعد لا يستطيع أن يشتري اللحم، ففي هذه الحالة أيضا ما هو موجود في المكتوب يشترك فيه العبد الأول والعبد الثاني، لأنه المطلوب من المولى ماذا؟ أنه واحد منهم يحضر اللحم، فلا يجوز للعبد الثاني إذا ما أحضر اللحم أن يعتذر يقول لا الخطاب ما كان موجه لي، صحيح أنا عرفت أنك أيها السيد تريد لحما وعلمت أن العبد الأول غير قادر على شراء اللحم، لكن الخطاب مو موجه لي، ليس موجها لي، وأنا لا أعلم لم أفهم، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل. لذلك يقول فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث العبد الثاني مع المكتوب إليه وهو العبد الأول فيما أراد المولى منهم الذي أراده هو شراء اللحم، فلا يجوز له العبد الثاني الذي وقع في يده الكتاب الاعتذار في ترك الامتثال أنه ما امتثل ما شرى اللحم، يعتذر بماذا؟ بعدم الاطلاع على مراد المولى، هل يقبل منه؟ لا يقبل. وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية، لما نأتي إلى الأمثلة العرفية كلها تصب في هذا المصب، كلها بهذا النحو، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم، هكذا أهل اللغة يتعاملون بهذا النحو، يعملون بحجية الظواهر حتى لو كان الكلام غير موجه إليهم. وأما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة، يعني لو أن زيدان كتب إلى عمرو ماذا؟ كتب رأيت أسدا، ووقع هذا الكتاب بيد عالم من العلماء، ماذا يقول؟ إنه ماذا رأى؟ سبعا، حيوانا مفترسا، يرجع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن، مثل هذا لما قال رأيت أسدا الموجهة من متكلم وهو زيد إلى مخاطب وهو عمر، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين. يعني الآن مثلا زيد كتب في وصيته أنه يا عمر إذا أنا مت فادفني في البلاد الفلانية، أو فالذي يصلي عليه هو فلان مثلا، أوصى بوصايا، زيد أوصى بوصايا إلى عمر. لكن لما توفي زيد أين عمر؟ عمر مسافر لا يستطيع هو أن ينفذ هذه الوصايا، ولكن وقعت الوصية بأيدينا، هل ننفذ هذه الوصايا أم لا؟ مع أنه الخطاب ليس موجه إلينا، يقول كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين ثم مست الحاجة إلى العمل بها، إلى العمل بالوصية. نحن محتاجون أن نعمل بالوصية، لماذا؟ لأن عمر الموصى إليه مسافر، مع فقد الموصى إليه فإن العلماء لا يتأملون، لا يتوقفون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه، هذا الموصى إليه المقصود بالإفهام. وكذا في الأقارير، يعني في الإقرارات، في الإقرارات التي صدرت من زيد لعمر، مثلا كان زيد يخاطب عمرا وأقر له بشيء، هذا الذي أقر به نحن نلزمه وإن كنا غير مقصودين بالإفهام، نعمل بظاهر الكلام. يقول أم كان في الأحكام الكلية، ذاك أحكام جزئية في موارد خاصة، في موارد معينة، في وصية معينة، في إقرار معين. يقول كذلك العلماء يعملون بظاهر الكلام في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير. هذا الشخص سأل الإمام، ماذا يريد الإمام أن يفهم هذا السائل المخاطب؟ مع ذلك العلماء يعملون بظواهر هذه الأحاديث، فإنه لا يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، من ظواهر هذه الأخبار، لا يتأمل أحد ولا يتوقف أحد. وعلى هذا جرت سيرة العلماء قديما وحديثا، يحتجون بالأخبار مع أن كثير منها، أو ربما نقول أكثرها، موجه من الإمام إلى شخص حاضر في مجلسه. يقول لا يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه، يعني وغير من قصد إفهامه، يعتذر أنه يقول ما عندي دليل على أن هذا الكلام، بما أنه نحن غير مقصودين بالإفهام، ما عندي دليل على حجية أصالة القرينة فيه، على أنني أجري أصالة عدم القرينة فأعمل بظاهره، ما عندي دليل. يقول لا نجد أحد يعتذر بهذا من العلماء، إن شاء الله واضح. يقول ودعوى كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام من قبيل تأليف المصنفين، هذه الدعوة واضحة الفساد. يقول قد يقول قائل إن الأحاديث، أحاديث الأئمة عليهم السلام، هذه من قبيل ماذا؟ من قبيل الكتب التي يكتبها المصنفون لجميع من يقرأ هذا الكتاب أو هذه الكتب. فهؤلاء مقصودون بالإفهام. نفس الكلام الأئمة عليهم السلام لما يتكلمون هكذا يريدون أن يفهموا هذا الذي سألهم وأيضا كل من اطلع على أحاديثهم. فنحن بالنسبة إلينا إذن مقصودين بالإفهام، فلا يمكن النقض علينا بالأحاديث أو على المحقق القمي بالأحاديث. قال هذه الدعوة واضحة الفساد. لماذا واضحة الفساد؟ لأنه نحن نلاحظ أن الإمام عليه السلام إنما يخاطب هذا السائل ويجيب على كلام هذا المتكلم، ولا دليل على أنه يريد الإمام عليه السلام أن يفهم كل من يصل إليه هذا الحديث، ما في دليل على ذلك. قال مع أنها لو صحت لجرت في الكتاب العزيز، يعني هذه الدعوة لو صحت أيضا تجري في الكتاب العزيز. القرآن نفس الشيء، نقول هو من قبيل ماذا؟ الكتب المصنفة التي يراد إفهام كل من اطلع عليها. والكتاب العزيز أولى، لأنه كثير من الآيات ليست موجهة إلى أشخاص بعينهم. ثم الكتاب العزيز كتاب يعني كله جار على نسق واحد، بخلاف الأحاديث. الأحاديث ليست بكتاب، بعد ذلك جمعت في كتب، ولا هي مخاطبات في الحقيقة. لكن قد يقول قائل بالنسبة إلى المحقق القمي لا ينكر هو حجية الكتاب العزيز، ما ينكر، يعني ليس كما يقول الأخباريون. هذا نقض على الأخباريين وليس نقضا على المحقق القمي، إلا إذا كان كلام المحقق القمي قدس الله نفسه أيضا شامل للخطابات الموجودة في الكتاب العزيز، ولا يرى أنه من قبيل الكتب المصنفة التي يراد بها ماذا؟ تفهيم كل من يقرأها. قال فإن الكتاب العزيز أولى بأن يكون من هذا القبيل، أولى بأن يكون من قبيل الكتب المصنفة، لأنه كما قلنا جار على طريقة واحدة وأسلوبه واحد، فهو أشبه بالكتب المصنفة من الأحاديث والأخبار التي كثير منها هي في الواقع إجابات على أسئلة السائلين. فترتفع ثمرة التفصيل المذكور. إذا قلنا إن الأحاديث من قبيل الكتب المصنفة والقرآن أيضا كذلك من قبيل الكتب المصنفة، إذن ما هي الثمرة من هذا التفصيل الذي ذكره المحقق القمي؟ نعمل بكل الأخبار ونعمل بالكتاب. إذن ما هو الشيء الذي بعد نتوقف فيه؟ الفقيه بالنسبة إليه هذا هو أهم شيء، العمل بالأخبار والعمل بالكتاب. إذن ما هي الثمرة من هذا القول؟ لا ثمرة. قال لأن المفصل الذي هو صاحب هذا القول وهو المحقق القمي قدس الله نفسه اعترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص. مر علينا أن المحقق القمي يقول أن الكلام الذي هو مثل الكتب المصنفة فهو حاله حال الكتب المصنفة التي يراد منها تفهيم كل من اطلع عليها، فظاهرها حجة، هو قال بذلك. وأنه إيش؟ حجة بالخصوص، يعني أن ظاهرها حجة من باب إيش؟ الظن الخاص، لا أنه حجة من باب الظن المطلق، لأنه قد ثبت بالدليل أن هذا الظن الناشئ من الظواهر حجة، هذا بخصوصه، لا لدخول الكلام الذي هو من قبيل الكتب المصنفة أنه حجة، لا لكونه داخلا في مطلق الظن الذي تثبت حجيته متى إذا تمت مقدمات دليل الانسداد، لا ليس كذلك. هو قال أن هذا الظن حجة بخصوصه من باب حجية الظن الخاص، وإنما الكلام في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره، يعني بالنسبة إلى كلام المفصل وهو المحقق القمي. هذا يعني وقع في أنه الكلام الذي هو موجه من مخاطب خاص إلى مخاطب خاص آخر، هذا هو الحجة، هذا الذي ظاهره حجة. فعلى هذا نقول إن الحاضرين في زمان نزول الآيات المفروض أنه القرآن يكون حجة بالنسبة إليهم فقط، إلا إذا كانوا ماذا؟ إلا إذا كان القرآن من قبيل الكتب المصنفة، أو ربما نقول وإنما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره، يعني يكون لا ثمرة في هذا التفصيل باعتبار أن الأخبار من قبيل الكتب المصنفة والكتاب من قبيل الكتب المصنفة، فالظاهر حجة بالنسبة إلى من؟ إلى المخاطبين وغيرهم. وكلامه فقط في ماذا؟ في اعتبار ظهور الكلام بالنسبة إلى المخاطب دون من لم يقصد إفهامه، هذا لا يشمل الكتاب ولا الأخبار، لأن الكتاب والأخبار كما قلنا من قبيل الكتب المصنفة، فظاهرها حجة حتى بالنسبة إلى غير المخاطبين. يقول والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد. إذن حاصل ما قلنا أن سيرة العلماء أنهم يعملون بظواهر الأخبار، لا لأن ظاهر الأخبار حجة من باب الظن المطلق الذي تثبت حجيته إذا تمت مقدمات دليل الانسداد، لا، لأن حتى الذي يدعي الانفتاح ويرى أن أخبار الآحاد ليست بحجة باعتبار أنها أخبار ظنية، ويرى أن معظم الأحكام الشرعية معلومة بالإجماع أو بالأخبار المتواترة، مثلا السيد المرتضى قدس الله نفسه، السيد المرتضى يرى الانفتاح، ولذلك عنده أن خبر الواحد ليس بحجة. يقول حتى بالنسبة إلى هؤلاء الذين يرون انفتاح باب العلم، هؤلاء أيضا يعملون بالأخبار ويرون أن ظاهر الأخبار حجة. يقول والحاصل أن القطع حاصل، يعني نحن نقطع ويقطع كل متتبع في طريقة وأسلوب ومنهج فقهاء المسلمين، يقطع بماذا؟ بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، لا لأنهم يرون حجية مطلق الظن، من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق، حجية الظن المطلق التي ثبتت بدليل الانسداد، لا لأنهم يقولون بحجية الظن المطلق، بل يعمل بها، يعني يعمل بظواهر الأخبار من يدعي الانفتاح، انفتاح باب العلم، وينكر العمل بأخبار الآحاد باعتبار أن أخبار الآحاد تفيد ظنا. وهذا الذي يقول بانفتاح باب العلم يقول نحن عندنا طريق إلى الحكم الشرعي طريق علمي، فكيف نأخذ بالطريق الظني؟ فينكر العمل بأخبار الآحاد مدعيا، هذا الذي يرى الانفتاح، كون معظم الفقه معلوما بالإجماع وبالأخبار المتواترة. حتى هذا الذي لا يقول بحجية مطلق الظن يعمل بظواهر الأخبار، مما يدل على أن هذا الظن وهو ظواهر الأخبار ظن ثبت بدليل خاص، لا أنه ثبت بمقدمات دليل الانسداد. ويدل على ذلك أيضا الآن، إذن احتججنا بالدليل الأول على أن الظواهر حجة بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. الدليل الثاني يقول ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام. نحن نلاحظ أن أصحاب الأئمة يعملون بظواهر الأخبار ويحتجون بظواهر الأخبار، سواء كان بالنسبة إلى من يسألهم أو أيضا حتى في محاوراتهم ومسائلهم مع الأئمة عليهم السلام، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم، يعني لا يعملون بظواهر الأخبار التي يكونون فيها مخاطبين فيما إذا سألوا الإمام والإمام أجابهم، لأن هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه المحقق القمي يقول هذا قصد إفهامه فالظاهر بالنسبة إليه حجة. نقول حتى بالنسبة إلى الأخبار التي وردت إليهم ولم يكونوا فيها مخاطبين يعملون بظواهر الأخبار، كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها من أئمتهم عليهم السلام، لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه كما سيأتي. إلا أنه بالنسبة إلى الأخبار التي يكونون فيها مخاطبين هم لا يفحصون عن القرينة، لأنه لو كانت هناك قرينة على خلاف الظاهر لبينها الإمام عليه السلام لهم. أما بالنسبة إلى الأخبار التي وردت إليهم ولم يكونوا فيها مخاطبين فإنهم يبحثون هل هناك قرينة تدل على خلاف الظاهر، يعني ظاهر الكلام هو العموم، هل هناك قرينة تدل على الخصوص يعني مخصص، هل هناك قرينة تدل على التقييد بالنسبة إلى المطلق أم لا، وإلا بالنسبة إلى الظاهر يعتبرونه حجة، يعني إذا لم يعثروا على قرينة فإنهم يعملون بالظاهر، فالظاهر حجة لهم. وكلام المحقق القمي يقول حتى لو أنت ما عثرت على قرينة الظاهر لا يكون حجة. والحاصل أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة، الفرق بين المخاطب الذي قصد إفهامه وغير المخاطب مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام. لكن قد يقول قائل بالنسبة إلى أصحاب الأئمة صحيح أنه بالنسبة إلينا نحن اطلعنا على أحاديث عن أصحاب الأئمة بهذا النحو، لكن هل يمكن أن نقول إن هذا إجماع بالنسبة إليهم؟ لا نستطيع أن نقول إن أصحاب الأئمة أجمعوا على ذلك، لكن نعم هناك سيرة قطعية قطعية، نعلم أن أصحاب الأئمة هكذا كانوا يصنعون، وحيث إن ذلك كان بمرأة وبمسمع من الأئمة عليهم السلام، فالأئمة ماذا؟ أقروا هذا المسلك، فبذلك يكون حجتان. يقول هذا كله مع أن التوجيه المذكور هنا، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يذكر أنه مضافا إلى ما قاله سابقا، هذا التوجيه الذي نحن وجهنا كلام وتفصيل المحقق القمي، أو بمعنى آخر نقول إن كلام المحقق القمي بالتوجيه الذي بيناه يبين أن هناك فرق بين أصالة الغفلة وأصالة عدم القرينة. كيف؟ يعني يقول الآن بالنسبة إلى المخاطب، لما يتكلم له المتكلم، نقول إن المتكلم لو كان يريد خلاف الظاهر لماذا؟ لنصب قرينة. ربما نقول لعل المتكلم نصب قرينة لكن المخاطب غفل عنها، نقول له الأصل إيش؟ عدم الغفلة. كذلك بالنسبة إلى المتكلم، لما تكلم ظاهر كلامه يدل على معنى. ربما يقول قائل إن المتكلم لا يريد ما دل عليه ظاهر كلامه، يريد شيئا آخر، لكنه غفل عن أن يأتي بقرينة تدل على المعنى الآخر، نقول الأصل عدم القرينة. هذا بالنسبة إلى من قصد إفهامه. لكن من لم يقصد إفهامه، المحقق القمي يقول هنا بعد ما نأتي ونقول الأصل عدم الغفلة، لأنه المخاطب ما قصد إفهامه، وبالنسبة إلى عدم القرينة لا نستطيع أن نجريها. لماذا؟ لأن ربما يكون هناك قرينة لكنها خفيت بسبب ماذا؟ بسبب الظالمين أو بسبب تقطيع الأخبار. فعلى هذا الأساس هل عندنا أصل ينفي هذه القرينة؟ نقول الأصل عدم القرينة، ليس عندنا أصل. فإذا كلام المحقق القمي في التفريق بين من قصد إفهامه، يعني نستطيع أن نجري أصالة عدم الغفلة، وأما بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لا نستطيع أن نجري أصالة عدم الغفلة ولا نستطيع أن نجري أصالة عدم القرينة. فيقول هذا كله مع أن التوجيه المذكور، مع أن توجيهنا الذي ذكرناه لذلك التفصيل الذي قاله المحقق القمي، أن هذا التوجيه لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطأ في فهم المراد، وهو بالنسبة إلى المخاطب من قصد إفهامه، وبين مطلق أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة التي هي ليست ربما تكون بماذا؟ بسبب تقطيع الأخبار أو سقطت بسبب الظالمين. يقول أن التوجيه المذكور لكونه مبتنيا على التفريق بين أصالة عدم الغفلة وبين أصالة عدم القرينة يوجب، يستلزم ويترتب عليه عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة. معناه أنه ظاهر الكتاب ليس بحجة، مع أن المحقق القمي يقول إن ظاهر الكتاب حجة. كيف ليس بحجة؟ لأنه أيضا بالنسبة إلى ظاهر الكتاب لعل هناك قرائن في الأخبار سقطت بسبب الظالمين، بسبب تقطيع الأخبار. هذه الأخبار التي سقطت هي قرائن على تدل على خلاف ظاهر الكتاب، فلا يكون ظاهر الكتاب حجة. وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين، حتى لو كنا نحن الآن الموجودين في هذا العصر مخاطبين، كوننا مخاطبين لا ينفع، لأنه هناك قرائن سقطت بسبب الظالمين لعدم جريان أصالة عدم الغفلة، لأنه جعل إن الظاهر حجة لأنه تجرى أصالة عدم الغفلة. فنحن بالنسبة إلينا لا تجري أصالة عدم الغفلة لكوننا إيش؟ غير مخاطبين، وإنما تجري أصالة عدم القرينة، لكنه لا يعتد بأصالة عدم القرينة، وإنما يعتبر أصالة عدم الغفلة. يقول لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقا، يعني سواء قلنا بأن الخطاب شامل لهم أو ليس بشامل لهم، فإنه لا تجري أصالة عدم الغفلة، لأنه بالنسبة إلى طبعا بالنسبة إلى المتكلم لا شك أنه لا تجري أصالة عدم الغفلة، لأن الله معلوم أنه لا يغفل، وإنما الأصول تجري في حال الشك، ونحن نقطع بأن الله لا يغفل. وأما بالنسبة إلينا نحن الذين جئنا في وقت متأخر، لا تجري أصالة عدم الغفلة، لأن ظاهر الكتاب ربما يكون غير مراد اعتمادا على إيش؟ على قرينة خارجية. الذي منع من حجية الظهور ما هو؟ لا أننا نحتمل الغفلة، لا نحتمل الغفلة حتى بالنسبة إلينا، ولكن نحتمل القرينة. فيقول هنا لا نجري أصالة عدم الغفلة، وإنما نحتمل أن هناك قرينة سقطت، فلا نستطيع أن نجري أصالة عدم القرينة، لأنه هو بالنسبة إليه يقول إن الذي يجعل الظاهر حجة هو إجراء أصالة عدم الغفلة، لا إجراء أصالة عدم القرينة. يقول فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة، ابتناء هذه الظواهر على شمول الخطاب للغائبين غير سديد. يعني هو ماذا يقول؟ يقول إذا كان الخطاب شامل لنا، يعني إذا كان القرآن من قبيل الكتب المصنفة، فنحن قصد إفهامنا، صحيح أو لا؟ فإذا كان قصد إفهامنا فالخطاب شامل لنا، فيكون الظاهر حجة من باب الظن الخاص. هذا ما يقوله، يقول هذا غير سديد غير صحيح، لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة، إذا كان حاصل من المشافهة ونحن قصد إفهامنا الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ، فلا يجري في حق الغائبين، لأن الغائبين ليسوا بمخاطبين. فإذا كانوا ليسوا بمخاطبين لا تجري أصالة عدم الغفلة، ليسوا بمشافهين. هذا إيش؟ إذا كان الخطاب ليس شاملا لهم. وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، إذن هم مشافهين ومخاطبين. وإن كان هو الحاصل عن أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب. يقول لأن الظن المخصوص، أي ظن؟ الذي هو حجية ظواهر الكتاب. إن كان هذا الظن المخصوص هو الذي حصل من المشافهة بسبب أننا مخاطبين، الذي هذا الظن حصل بأن الظاهر حجة، الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ. إذا كان هكذا إنما يكون هذا الظن وهو الظاهر حجة لأنه إيش؟ نجري أصالة عدم الغفلة والخطأ. يقول هذا لا يجري في حق الغائبين لأنهم غير مشافهين. هذا إيش؟ إذا كان هم غائبين. يقول وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، لماذا؟ حتى لو كان ماذا الخطاب شامل لهم، أيضا بالنسبة إلينا لا يكون ظاهر القرآن حجة. لماذا؟ لأنه يقول إن بالنسبة إلى الغائبين نحتمل أن هناك قرينة وسقطت بسبب الظالمين أو بسبب تقطيع الأخبار، فلا نستطيع هنا أن نجري أصالة عدم القرينة. لو أجريناها لا ينفع أيضا حتى نقول إن الظاهر حجة. لماذا؟ لأنه الذي ينفع هو أصالة عدم الغفلة لا أصالة عدم القرينة. وإن كان هو الحاصل، يعني وإن كان الظن الحاصل، يعني هو ماذا يقول؟ الظنون الخاصة حجة إن كان هو الحاصل عن المشافهة الذي ينشأ عن أصالة عدم الغفلة، فهذا ماذا؟ لا يجري في حق الغائبين، يجري في حق المشافهين. وإن كان الظن الخاص الذي هو حجة يعني ظاهر الكتاب هو الحاصل عن أصالة عدم القرينة فيشمل الحاضرين المشافهين، لأنه لو كان هناك قرينة لنصبها المتكلم، ولذلك نقول إيش؟ نجري أصالة عدم الغفلة عن نصب القرينة. وأيضا لو كانت هناك قرينة لفهمها المخاطب. هل غفل عن القرينة؟ نقول أصالة عدم الغفلة. المهم أنه بالنسبة إلى المشافه نجري أصالة عدم القرينة بسبب أنه إيش؟ نجري أصالة عدم الغفلة عن القرينة، عن نصب القرينة أو عن الالتفات إلى القرينة. لكن إذا قلنا لا، الذي يجعل الظاهر حجة هو ماذا؟ هو مو أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم القرينة مطلقا. يقول فهو جار في الغائبين بالنسبة إلينا أيضا يجري، وإن لم يشملهم الخطاب نحن أيضا حتى لو ما كنا مخاطبين فنبحث عن القرينة التي تدل على خلاف ظاهر الكتاب وخلاف ظاهر الأخبار، فإذا لم نجد قرينة نجري أصالة عدم القرينة فيكون الظاهر حجة بالنسبة إلينا وإن لم نكن مخاطبين. إذن لا فرق بين المخاطب وغير المخاطب، حتى لو كان غير المخاطب لم يقصد إفهامه، فالظاهر بالنسبة إليهما حجة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.